الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا مع ذكر المؤلف لعلامات الساعة الصغرى وأشراط الساعة الصغرى، ووصلنا عند العلامة الخامسة عشرة وهي انتشار الزنا. ذكر هنا المؤلف أن من علامات الساعة الصغرى ومن أشراطها فشو الزنا وكثرته بين الناس، لماذا جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن من أشراط الساعة، وذكر منها القتل والربا ومنها ويظهر الزنا. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات. وذكر أيضا في هذا الحديث شو أن الفاحشة تشيع في الناس، وذكر أيضا حديث أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والحرى هو الفرج الحرام، وهذا كناية عن أنهم يستحلون الزنا والعياذ بالله. فتبين من هذه الأحاديث أن انتشار الزنا وكثرته هذا من علامات الساعة، وهو نذير شؤم ونذير هلاك لأهل الإسلام. وذكر أيضا أنه في آخر الزمان عندما يبقى شرار الناس قال يتهارجون تهارج الحمر كما في الحديث، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. وفي أيضا روايات أخرى أنه من علامات الساعة أن الناس يتسافدون تسافد الحمر، أي أنهم يزنون كما تفعل الحمير، ويكون ذلك على مرأى من الناس والعياذ بالله. وذكر هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإن كان الحديث في إسناده ضعف، وهو والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو وريتها وراء هذا الحائط. وكثرة الزنا ظهرت في أزمنة سابقة، وظهر أيضا في زماننا بكثرة والعياذ بالله، ومنهم من يستحل ذلك ويقول زواج العرفي أو المساكنة أو غير ذلك من هذه الألفاظ التي يستحلون بها الزنا والعياذ بالله. ذكر هنا كلام القرطبي، وهو شيخ القرطبي المفسر، أنه قال في كتابه المفهم في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت خصوصا في هذا الزمان، فوقع في زمانهم أيضا وفي زمان من بعدهم، وانتشر والعياذ بالله في زماننا بكثرة، وهذا لا شك أنه من علامات الساعة ونذير شؤم والعياذ بالله. فما انتشر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا على أنفسهم سخط الله، وكثر فيهم الأمراض والأوباء والأوبية التي لم تكن في أسلافهم. ثم ذكر انتشار الربا، وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر. فهذه من علامات الساعة، تكثر هذه الأمور، يكثر الزنا والعياذ بالله، ويكثر الربا، ويكثر أيضا شرب الخمر. وفي الصحيح: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أم من حلال أم من حرام. وهذا الحديث أخرجه البخاري وغيره، وبوب له الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهنا لا يبالي أخذ المال من حلال أم من حرام، فتجد الإنسان والعياذ بالله إما بالسرقة أو أيضا بالربا وغير ذلك من هذه الأمور يستحل أخذ الحلال، أخذ الحرام، ولا يبالي هذا المال حلال أو حرام فيبيحه لنفسه والعياذ بالله. ومنها أيضا ظهور المعازف واستحلالها. وذكر هنا عدة أحاديث، منها حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. فعندما تظهر المعازف والقينات، والقينات هي هن مغنيات، القينات المغنيات، فإذا ظهرت المعازف على وجه عام وانتشر ظهور وكثر ظهور المغنين والمغنيات، فهذا يكون في آخر الزمان، ويكون هناك خسف وقذف ومسخ. وهذا سيكون أيضا في آخر الزمان، ينسخون قردة وخنازير كما جاء في رواية البخاري التي ذكرها المؤلف هنا. ذكر هنا قول البخاري بسنده، قال هشام بن عمار. هشام بن عمار هذا من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. فإذا قال الإمام البخاري قال هشام بن عمار، مثل قوله عن هشام بن عمار مثل قوله حدثنا هشام بن عمار أو أخبرنا لغير ذلك. فهذه الصيغ كلها بالاتفاق تحمل على السماع، تحمل على السماع، لأن الإمام البخاري حدث عن شيخه فهو لقيه وسمع منه، والإمام البخاري ليس مدلسا، الإمام البخاري ليس مدلسا، فهذا كله يحمل على السماع. هنا المؤلف ذكر كلاما لابن القيم بعد أن ذكر الحديث حتى يبين أن من يقول بتضعيف هذا الحديث عند الإمام البخاري أن قوله قول باطل، اتفقوا على صحة هذا الحديث كل المحدثين على أن هذا الحديث صحيح، لم يضعفه أحد من أهل العلم، حتى جاء ابن حزم فضعف هذه الرواية. وابن حزم أصلا ليس من علماء الحديث، وقوله غير معتبر في الحديث، فلذلك لا يقدم قول ابن حزم على قول البخاري ولا على قول المحدثين، لأنه ليس من أهل هذه الصنعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ولنفرض أن قوله معتبر، هل يؤخذ بقول ابن حزم في تضعيف الحديث ويرد على البخاري وكل علماء الحديث الذين صححوا هذا الحديث؟ يترك المئات بل الآلاف من المحدثين الذين قالوا بصحة هذا الحديث ويؤخذ بكلام ابن حزم؟ لا شك أن هذا من لا يقع إلا من أهل الضلال، لا يقع إلا من أهل الضلال. فالإجماع منعقد على تحريم المعازف باتفاق المحدثين على صحة هذا الحديث واتفاق الفقهاء. ابن حزم اجتهد فأخطأ فيرجى له المغفرة، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. أما هؤلاء الذين يتابعون ابن حزم، هؤلاء أصحاب هوى، لأنهم خالفوا كل كلام الفقهاء وإجماعهم وأخذوا بقول ابن حزم، وهذا لا يقوله إلا صاحب هوى والعياذ بالله. ذكر الحديث ثم قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يعني الفقير لحاجة، فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هؤلاء الذين يستحلون هذه الأمور، يستحلون الزنا والخمر والمعازف كما يقع من أهل الشهوات والعياذ بالله، يشربون الخمر ويزنون على أصوات المعازف، فهؤلاء سيكون في آخر الزمان فيهم مسخ، ويمسخون قردة وخنازير، وهذا مسخ حقيقي كما كان في بني إسرائيل: كونوا قردة خاسئين. فهذا سيكون مسخا حقيقيا في آخر الزمان. وذكر هنا المؤلف كلام ابن القيم رحمه الله في رد كلام ابن حزم في تضعيف الحديث، وذكر أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وهو شيخه، سمع منه، فإذا روى معنعنا حمل على الاتصال اتفاقا، لأنه عاصره وسمع منه وهو شيخه. فإذا قال قال هشام، لم يكن فرق بينه وبين قوله عن هشام أصلا، فقوله قال هشام أو عن هشام أو حدثنا هشام أو أخبرنا عن هشام كله محمول على الاتصال باتفاق المحدثين. ثم ذكر أن الثقات الأثبات رووه عن هشام موصولا، وأيضا صح الحديث من غير حديث هشام ابن عمار، إلى آخر كلام ابن القيم. وقال ابن صلاح: ولا التفات لأبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك، ثم ذكر الحديث. فأهل الحديث متفقون على صحة الحديث، وأهل الفقه والفقهاء مجمعون على تحريم المعازف من المذاهب الأربع، ولا خلاف بينهم في هذا الأمر. خالف ابن حزم يرجى له أن يكون له أجر واحد، أما من تبعه فهو من أهل الضلال إذا أخذ بقول عالم في تضعيف حديث وهو ليس من أهل حديث، وخالف كلام آلاف العلماء، وخالف إجماع الفقهاء على تحريم المعازف، ثم تبع قول واحد فقط من أهل العلم، ولا شك أن هذا ضلال والعياذ بالله. ثم ذكر من علامات الساعة كثرة شرب الخمر واستحلالها، وذكر حديث أنس: أنا من أشراط الساعة أن يشرب الخمر. وأيضا الحديث الذي ذكرناه: سيأتي أقوام على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وفي حديث: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، فسيشربون الخمر ويستحلونها ويسمونها بغير اسمها، كما ظهر في القديم في بعض كلام الفقهاء أنهم يتوصلون إلى شرب الخمر بتسميتها أنبذة مباح، ماء العسل وماء الذرة وغير ذلك من هذه الأمور التي يحصل فيها التخمر ويصبح هذا خمر مسكر، وهذا لا شك أنه حرام، سواء كان من عنب أو من تمر أو من غير ذلك. فالضابط الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما أسكر فهو خمر، وكل خمر حرام. فكل ما أسكر، أي أذهب العقل على وجه اللذة والطرب، فهذا كله من الخمر، سواء شرب أو كان من المخدرات أو الحشيش أو غير ذلك، فهذا كله اسمه خمر. فكل ما أسكر، أي أذهب العقل على وجه اللذة والطرب، فهذا كله خمر. وذكر هنا كلام من العربي المالكي الفقيه أن استحلال الخمر فسر بتفسيرين: الأول اعتقاد حل شربها، والثاني أن يكون المراد بذلك الاسترسال في شربها كالاسترسال في الحلال. فهؤلاء الذين يستحلون الخمر يرون حلها ويسترسلون في شربها ولا يأبهون بغير ذلك والعياذ بالله. وهذا أيضا كما ذكر المؤلف أنه من علامات الساعة. وأيضا ذكر هنا زخرفة المساجد والتباهي بها، وذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. رواية النسائي أيضا من أشراط الساعة أن يتباهى الناس أن يتباهى الناس في المساجد. قال البخاري: قال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. فالتباهي بها العناية بزخرفتها. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فهذا قول الصحابة رضي الله عنهم في التفسير. والتباهي في تفسير هذا الحديث أن التباهي هو العناية بها والعناية بزخرفتها، وستزخرفون المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى بيعهم وكنائسهم. ونهى عمر بن الخطاب عن زخرفة المساجد، فقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. عندما أراد أن يجدد المسجد النبوي ويوسع المسجد النبوي، أمر من يفعل ذلك أنه قال: أكن الناس من المطر، يعني اجعل لهم ما يكفيهم وما يكنهم من المطر والحر والقر أي البرد. وإياك أن تحمر أو تصفر، هذه الزخرفة والتزيين اترك منها ولا تفتن الناس. فهذا كلام عمر رضي الله عنه. والناس تباهوا في المساجد في بعض العصور السابقة في الأندلس وفي تركيا وفي عدة دول، أصبحوا يتباهون في المساجد ويزخرفونها ويبالغون في زخرفتها. والآن في هذا العصر أصبح في كثير من بلاد المسلمين يتباهون في المساجد، والأفضل هو الذي يزخرف مسجده أكثر ولا يعمرون هذه المساجد بالقيام والصلاة وغير ذلك من هذه الأمور وحلقات العلم، لكن يعمرونها فقط بالزخرفة والمبالغة والمباهاة في ذلك. وذكر حديث أيضا هنا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، حديث أبي الدرداء، قال: إذا زوقتم صاحفكم فالدمار عليكم. إذا كان همكم فقط هو أن تزوقوا المساجد وتزخرفوها وتحلوا المصاحف، فهذا دليل على هلكة أهل الإسلام وبعدهم عما أراد الله تبارك وتعالى منهم من إقامة الدين في قلوبهم وأعمالهم. ذكر قول المناوي هنا، قال: فزخرفة المساجد وتحلية المصاحف منهي عنها، لأن ذلك يشغل القلب ويلهي عن الخشوع والتدبر، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم ذكر التطاول في البنيان، والتطاول من البنيان أيضا من علامات الساعة، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة قال: حتى يتطاول الناس في البنيان. وأيضا حديث جبريل عليه السلام أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ما السائل عنها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم ذكر أن من أشراطها هو أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحفاة الذين يعني ليس لهم نعل، عراة ليس عندهم ثياب تكسوهم، وعالة عالة على غيرهم في القراء، يرعون أشياء يتطاولون في البنيان. وهذا أيضا وقع في زمان سابق، ووقع أيضا بكثرة في هذا الزمان من التطاول في ناطحات السحاب وغيرها، من أناس كانوا فقراء عالة على الناس لا يجدون ما ينفقون، فتحت عليهم الدنيا فأصبحوا يتطاولون في البنيان أيهم بنيانه أطول. ثم ذكر ولادة الأمة لربتها، وهذا أيضا جاء في حديث جبريل السابق الذي ذكرناه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سأذكر لك من أماراتها وسأخبرك عن أشراطها. وذكر أيضا من أشراط الساعة إذا ولدت الأمة ربتها، وفي رواية إذا ولدت الأمة ربها. وهنا اختلف أهل العلم رحمه الله بالمقصود من ولدت الأمة ربتها، فذكروا لها بعض الصور، منها ما ذكره الخطابي رحمه الله، قال معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها، يعني تكثر الفتوحات ويكون هناك جواري كثر، فيستولد الرجل الحر المسلم من جاريته، فهي جارية أما وتلد مولودا، هذا المولود سيكون حر لأنه تبع لأبيه، لأنه سيدها، فيكون هذا ولد سيدها وهو حر، فيكون سيدا لأمه. فهذا أكثر العلماء على هذا التفسير، إذا ولدت الأمة ربها أو ربتها. وذكر أيضا تأويلات أخرى، والله تعالى أعلم. إذا قلنا على هذا التفسير فهذا التفسير قد وقع، وإذا قلنا لم يقع ممكن أن يكون هناك صور ستأتي في آخر الزمان يكون هذا يعني تفسيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. وذكر أيضا قولا بعد أن ذكر أقوال، منها أن يكثر العقوق في الأولاد، فالولد يعامل أمه معاملة السيد لأمته، فيكون والعياذ بالله عاق، فيكون كأنه سيدها وربها ويعاملها بهذه الطريقة. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، أن يقول يعني أنه كان يستعيذ من ولد ومن ولد يكون علي ربا، يعني من حقوق الأبناء أن يكون ربا على والده كأنه هو سيد والده، والله تعالى أعلم. هذا ما ذكره بعض العلماء في تفسير هذا الحديث، والله تعالى أعلم بالصواب. ومنها كثرة القتل، من أشراط الساعة كثرة القتل الذي كان في أزمان سابقة وسيكون أكثر في أزمان قادمة، نسأل الله أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في آخر الزمان يكثر القتل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. وفي حديث ابن مسعود، بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. وفي حديث أيضا أبي موسى قال إن بين يدي الساعة الهرج، قال وما الهرج؟ قال القتل. قالوا أكثر مما نقتل، إن نقتل في العام الواحد أكثر من 70,000. قال إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء. وفي حديث البخاري: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، والعياذ بالله. وهذا على بيان من النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة القتل الذي سيكون في آخر الزمان والعياذ بالله. وكثير من هذا القتل يكون سببه الفتن والاقتتال بين المسلمين. وذكر هنا أيضا حديث أبي بردة قال: بين أنا واقف في السوق، والحديث صحيح، قال: بينما ذكره صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، قال: بين أنا واقف في السوق في إمارة زياد، إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعجبا. أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فقال رجل من الأنصار: قد كانت لوالده صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما تعجب يا أبا بردة؟ قلت: أعجب من قوم دينهم واحد ونبيهم واحد ودعوتهم واحدة وحجهم واحد وغزوهم واحد، يستحل بعضهم قتل بعض. قال: فلا تعجب، فإني سمعت والدي أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي أمة مرحومة، ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب، إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن. والله تعالى أعلم. وأيضا من علامات الساعة تقارب الزمان، تقارب الزمان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. وفي حديث في الصحيحين قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: الفتن. فهذه أحاديث في الصحيحين تدل على أن من علامات الساعة تقارب الزمان وقبض العلم وظهور الفتن وأن يلقى الشح والبخل ويكثر الهرج أي القتل. وتقارب الزمان ورد فيه أيضا حديث، وهذا الحديث يصححه الشيخ الألباني أيضا رحمه الله: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، وفسر العلماء رحمه الله تقارب الزمان بعدة تفسيرات، منها قلة البركة في هذا الزمان، فتجد أن الزمان قد تقارب من قلة بركته. فتجد الإنسان عندما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة الصحابة أو علماء السلف من بعدهم، تجدهم ينجزون يعني أعمالا كثيرة في اليوم الواحد، ويقرؤون القرآن كله في ليلة واحدة، فهذا يكون من بركة الزمان، من بركة الزمان. لكن عندما تنزع هذه البركة من الوقت، فتجد أن الإنسان يمر به اليوم ولا ينجز عشر ما كان ينجزه السلف رضي الله عنهم في هذا الوقت القليل. كما قال هنا ابن حجر قال: قد وجد في زماننا هذا، فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا. هذا في عصر ابن حجر قبل 500 عام تقريبا. ولا شك أن في هذا الزمان أصبح يعني تقارب الزمان وسرعة الوقت وعدم إنجاز الأعمال في الأوقات أصبح أكثر من الأزمنة التي كانت، والله المستعان. وذكر هنا المؤلف أن تقارب الزمان هو التقارب المعنوي الذي ذكرنا، أنه لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك. ففي الزمان السابق ينجز أعمال كثيرة في يوم واحد، نحتاج حتى ننجز أعمالهم في يوم واحد 3 و4 أيام وخمس أيام أو أكثر، ولا ننجز ما أنجزوه هم في يوم واحد، فيكون تقارب الزمان تقاربا معنويا، وهو نزع البركة من الزمان، فتنزع البركة من الزمان وتنزع البركة من الرزق. وهذا كله بسبب بعد الناس عن الدين وبعدهم عن الإيمان واتباع الأمر واجتناب النهي، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالبركات من السماء والأرض تفتح لأهل الإيمان والتقوى، أما عندما يبتعد الناس عن الإيمان والتقوى تنزع هذه البركة من الوقت ومن الرزق، والله المستعان. ثم ذكر تقارب الأسواق. تقارب الأسواق أيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث أيضا صحيح: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. فهنا أيضا ذكر في الحديث بعض علامات الساعة، ومن علامات الساعة هو تقارب الأسواق، تقارب الأسواق. وتقارب الأسواق كما نقل عن الشيخ محمود التويجري رحمه الله، تقارب الأسواق أنه صارت الأسواق قريبة من بعضها بعضا بالسيارات والطيارات، وأيضا وسائل الاتصال كالهواتف والنت وغير ذلك. فتجد الإنسان يسافر على الصين يأتي ببضاعة ويعود، ممكن أن يعود في خلال يوم أو يومان، يشتري بضاعة ويعود بالطيارة. فهذا من تقارب الأسواق، تقاربت أسواق الشرق إلى الغرب، وتقاربت أسواق الوسط إلى الشرق والغرب. هذا المعنى والله تعالى أعلم. فهذا من سرعة السير من سوق إلى سوق. وأيضا قال الشيخ تويجري أيضا سرعة العلم بما يكون من زيادة أسعار ونقصانها، هذا كله من تقارب الأسواق، من تقارب الأسواق تصبح البضاعة تنتقل من سوق إلى سوق بطريقة سريعة من خلال الطيارات أو غير ذلك. وأيضا من علامات الساعة ظهور الشرك، ظهور الشرك كما ذكر عدة أحاديث في ذلك. حديث ثوبان رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وهذا وقع في الأزمنة الماضية، عبدت الأوثان وعبدت الأصنام وعبدت القبور والأضرحة، وأيضا سيرجع في آخر الزمان والله المستعان، كما سيأتي في ذكر بعض الأحاديث. من الأحاديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وهذا الحديث أي من كثرة النساء أو من بعض الأعمال التي كانوا يعملونها في الجاهلية، أنها تضطرب آجازهن نساء دوس حول ذي الخلصة. و مناطق دوس في جنوب السعودية الآن كانت عندهم بناء جعلوه مثل الكعبة حتى يضاهون به كعبة بيت الله الحرام، وسموا هذا البيت ذو الخلصة. والخلصة كان طفل أو طفل صغير من أبنائهم أصبحت تتنزل عليه الشياطين وكان عنده كشف، فصنعوا هذا البيت وصار هذا البيت يعبد من دون الله والعياذ بالله. وهذا وقع في زمن قريب، حتى عندما خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعني بعثوا من هدم جزءا منه، وعندما قامت الدولة السعودية الثالثة قبل 100 سنة تقريبا، أيضا بعث الملك عبد العزيز من يهدم هذا البناء الذي يعبد من دون الله، فهذا وقع في زمان ليس بالبعيد، وهذا سيعود أيضا في آخر الزمان، سيعود في آخر الزمان كما جاء في الحديث عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لا أظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فارجعون إلى دين آبائهم. هذا أيضا ستعبد الأوثان، هذا في آخر الزمان بعد أن يبعث الله تبارك وتعالى ريحا طيبة من اليمن اليمن من الحرير، فلا تدعوا أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، فستعبد بعد ذلك أيضا إيش الأوثان، ومنها اللات والعزى والعياذ بالله. وأيضا من علامات الساعة ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار، ورد ذلك في عدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش. الفحش هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، وتكون فاحشة فحش في الأقوال وفحش أيضا في الأفعال، فحش في الأقوال وفحش في الأفعال، في الأقوال والأفعال، ويكون أيضا قطيعة الرحم، ويكون أيضا سوء المجاورة. فهذا كله سيكون في آخر الزمان، وذكر عدة أحاديث تبين ذلك، وذكر تشيب المشيخ، تشبب المشيخة، تشبب المشيخة أي الشيخ الكبير في العمر يصغر من سنه، ويكون ذلك بالخضب بالسواد. والخضب بالسواد الصحيح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجتنبوا السواد، فيصبغ لكن بغير السواد. وذكر هنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وهذا ليس المعنى أنهم لفعلهم هذا لا يريحون رائحة الجنة كما ذكر ذلك ابن الجوزي، قال: يحتمل أن يكون المعنى لا يريحون رائحة الجنة لفعل يصدر منهم أو اعتقاد لا لعلة الخضاب، ويكون الخضاب سيماهم كما قال في الخوارج سيماهم التحليق. في الخوارج كان سيماهم التحليق، وليس هم يعني يعذبون لأنهم يحلقون، فتحليق الرأس جائز، لكن هؤلاء لاعتقادهم أهل ضلال والعياذ بالله، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن سيماهم التحليق. قال هنا أن سيماهم الخضب بالسواد، لكن ليس هو سبب عذابهم، لكن الخضب بالسواد كما ذكرنا محرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وذكر هنا أيضا كلام النووي، قال: يحرم خضابه بالسواد على الأصح، وقيل يكره كراهية تنزيه، والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: واجتنبوا السواد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السواد، ولا دليل صارف لنصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، والله تعالى أعلم. وأيضا ذكر كثرة الشح أي البخل، وذكر ذلك في أحاديث كثيرة، منها: من أشراط الساعة أن يظهر الشح، وأيضا يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح، وغير ذلك من هذه الأحاديث. ولا شك أن الشح الذي هو البخل هذا مذموم، كما قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح يكون في العلم، والشح يكون أيضا في الصنعة، فصاحب الصنعة يشح بصنعته ولا يريد أن يعلم ناس ولا أن يريد أن يفيد ناس، وأيضا يكون في المال، فيشح الغني بماله فلا يريد، يبخل بماله فلا يعطي أحدا، وأيضا حتى في العلم منهم من يبخل أيضا يلقى الشح. ويظهر، ليس أن يلقى، لأن الشح موجود لكنه يكثر ويظهر لبعد الناس عن التدين والعياذ بالله. وأيضا ذلك من علامات الساعة، قال كثرة التجارة كما في الحديث، والحديث صحيح، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة، وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. فهذا كله أيضا من علامات الساعة. الشاهد عندنا هنا تسليم الخاصة كما سيأتي، أن تسليم الخاصة يعني لا يسلم الإنسان إلا على من يعرف فقط، وهذا من علامات الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه أن من أسباب التحاب، ألا أدلكم على شيء بينكم، فمن أسباب زوال الضغينة والتحاب بين المؤمنين هو السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أما أن تسلم على من تعرف فقط وهو تسليم الخاصة، هذا لا شك أنه من علامات الزمان، علامات الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفشو التجارة، تكثر التجارة حتى أن المرأة تصبح تشتغل مع زوجها بالتجارة، قالوا فشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. ولا شك أن عمل النساء فيه محاذير كثيرة، فنزول المرأة إلى التجارة فيها لا شك هدم لبيتها أولا وعدم تربية أبنائها، وأيضا فيه يعني أخذ النساء مكان الرجال فتكثر البطالة في عنصر الرجال، والله المستعان. فهذا أيضا من كثرة من يعني علامات الساعة. ثم ذكر كثرة الزلازل وظهور الخسف، نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.